واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. إحنا لازلنا نعرض أدلة أو الإشكالات التي أوردت على الاستدلال بآية النبأ والتي تمكن المصنف من دفعها. دفعنا لحد الآن 6 إشكالات، وصلنا إلى الإشكال السابع. في هذا الإشكال السابع المستشكل يحاول أن يغالط المصنف وينقل مسألة كأنها مسلمة، وعلى أساسها يرتب الإشكال. إحنا إذا يذكرون الأخوة في مباحثة الأمس قلنا أن آية النبأ تثبت حجية خبر العادل هم في الأحكام وهم في الموضوعات، هذا ما قلناه بالأمس. المستشكل شوف شلون ينفذ ويرتب إشكاله. راح يقول أن آية النبأ إنما تدل على حجية خبر العادل في الموضوعات فقط، ويذكر هذه المسألة وكأنها مسلمة. فإذا أخذنا هذه المسألة أخذ المسلمات راح يجي الإشكال. شنو الإشكال؟ حتى أنا راح أبينه بطريقتين، طريقة تفصيلية ثم بطريقة القياس الاستدلال. المستشكل قال إحنا آيتنا تدل على حجية خبر العادل في الموضوعات. زين، ما هو موردها؟ خب، كل دليل لا بد له من مورد يتحدث عنه، ثم تأتي قاعدة تقول أن المورد لا يخصص الوارد، بس بالنتيجة لا بد للدليل من مورد يتحدث فيه، أليس كذلك؟ ما هو مورد الآية الشريفة؟ الآية الشريفة تتحدث عن إخبار الوليد بارتداد بني المصطلق، وارتداد بني المصطلق موضوع. شلون عرفت شيخنا موضوع؟ لأنه تترتب عليه مجموعة من الأحكام، إذ لو كان بني المصطلق مرتدين فعلا لحرم التزويج بهم، التزويج من نسائهم، بعد ما أدري يجب قتلهم، يفعل بهم كذا، ينفون، ما أدري شنو، مجموعة أحكام تترتب على الموضوع اللي هو ارتداد بني المصطلق. إذن ثبتوا لي ذن المقدمتين. المقدمة الأولى أن الآية الشريفة تتحدث عن حجية خبر العادل الشيخ بلال وين في الموضوعات. 1، موردها ما هو؟ ها، ارتداد بني المصطلق. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا اتضحت هاتان المقدمتان يأتي المستشكل ليقول قال إحنا الآية بمنطوقها قالت إن جاء الفاسق بنبأ الارتداد فتبينوا، بمفهومها إن جاء العادل بنبأ الارتداد فلا تتبين. يعني خبر العادل بالارتداد لا يجب التبين عنه. وأنتم من هذا قلتوا إذن هي تثبت حجية خبر العادل، لكن الموضوعات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الموضوعات تكتفي بإخبار عادل واحد؟ جواب لا، بل الموضوعات تريد البينة. إذن ما ذكرته الآية لا ينفع المورد، وما ينفع المورد لم يذكر في الآية. هذا أعيد إكراما للقادمين. إحنا شيخنا المستشكل السابع قال بوي شوف شلون راح ينفذ، مرات يحتال كما أن الكثير كذلك. ها قال بوي الآية إذا أثبتت الحجية فإنما تثبت حجية خبر العادل، وين في الموضوعات؟ هاي واحد. وحجية خبر العادل في الموضوعات هاي تتم، ها يكتفى فيها بإخبار الواحد أم لا بد من البينة؟ جواب لا بد من الشيخ البين. والآية تريد بينة، مورد الآية ما هو؟ إخبار موردها إخبار الوليد بارتداد بن المصطلق، وهذا المورد لا يكتفى فيه بإخبار العادل الواحد، بل لا بد فيه من البينة. فمورد الآية يريد بينة، بينما الآية أثبتت حجية البينة لو أثبتت حجية خبر العادل؟ جواب أثبتت حجية خبر العادل. إذن مورد الآية ارتداد بن المصطلق، وارتداد بن المصطلق لا يكتفى فيه بإخبار الواحد فاسقا كان ذلك الواحد أو عادل، بل يحتاج مورد الآية إلى البين. بينما آيتكم بمفهومها ومنطوقها تتحدث عن إخبار واحد، المنطوق يسولف عن خبر واحد فاسق، والمفهوم يسولف عن خبر واحد عادي. إذن ما دام الأمر كذلك إحنا قدامنا خياران لا ثالث لهم، والكلام لا زال شيخ طلال للمستشفى. لو نقول الآية لها مفهوم وتثبت حجية خبر العادل، وحينئذ تكون شاملة لموردها أم ليست بشاملة؟ جواب ليست بشاملة. ولو نتنازل عن المفهوم ونحافظ على المورد، إذن أمامنا خياران، إما أن نتمسك بالمفهوم القائم بحجية خبر العادل، لكن ذلك ها سيخرج مورد الآن، ولو نتمسك بالمورد لكن كون الضحي بالمفهوم. لما؟ لأن المفهوم يتحدث عن خبر عادل واحد، بينما المورد يريد بينتين. فأمامنا خيارة، لو نبقي حجية المفهوم لكن الآية لن تكون شاملة لموردها، ولو نحافظ على مورد الآية لكن كون تقول أن الآية لا مفهوم لها أو أن مفهومها ليس بحجة. أمامنا والكلام للمستشكل، أمامنا خياران، شو تقولون عندما يدور الأمر بين إحدى هاتين التضحيتين؟ لا بد من الخسارة ولا بد من التضحية. لو نضحي بالمفهوم ونقول الآية ليس فيها دلالة على حجية خبر العادل، ولو نضحي بالمورد ونقول الآية فيها دلالة على الحجية لكنها ليست شاملة لمولودها. شو تقولون؟ لعله أهون لو أهم
أهون.
هذا راح أنا أنظر له. وعليكم السلام ورحمة الله. الآن شيخ بلال الله يوفقه قال ما دمنا في شهر شعبان وهم الدواهم أوشك أن يعطل قرره إن شاء الله خير إن شاء الله خير حكي يفيدكم هذا إيه والله تعالي ما دام قد قرره. فشيخ بلال دعا الأخوة إلى مأدوم يصير شيخ بلال اللي دفع دم قلبه بالمأدوبة يصير لا يشمله الطعام؟ تقبلوها هاي؟ هذا نظير
احنا نقبلها بس هو ما يقبلها.
هو ما يقبلها هي وهذا المهم
عزبه.
هذا نظير لو قلنا ان الآية حجة لكن حجيتها لا تشملوا موردها هذا لا يمكن. لهذا يقول كون الآية أو أي دليل طبعا هذه القاعدة كتبوا هاي القاعدة عدم شمول الدليل لمورده مستهجن. والمتكلم الحكيم لا يتكلم بكلام مستهجن. ولهذا ينبغي شيخ بلال أن نتنازل عن المفهوم. فثبت أن الآية لا تدل بمفهومها على حجية خبر العادل احتراما للإبقاء على الموردي. هذا أنا راح أصوغه بقياس استثنائي هذا يسمونه البيان التفصيلي للإشكال. البيان الإجمالي بنحو القياس الاستثنائي هذا بيان ثاني كتبه. لو كان للآية مفهوم لما كان المفهوم هذا المقدم انتهى. لو كان للآية شيخ أكرم مفهوم هذا المقدم التالي لما كان هذا المفهوم شاملا لموردها لمورد الآية. هذه القياس الاستثنائي استثنوا للقيض التالي لكن عدم شمول المفهوم لمورد الآية مستهجن. شلزم من هذا إذا ليس لها مفهوم يثبت الحجية لخبر العادي. واضح ما أقول هذا؟ المصنف قدس الله نفسه الزكية هم راح يرد كعادته لكن رد شوية بضبابية لهذا. إحنا راح نحاول نرتب هذا الرد بجوابين. الجواب الأول عنوانه لا نسلم. الجواب الثاني عنوانه لو سلمنا فأرجو أيضا. أولا لا نسلم بأن الآية مختصة بالموضوعات. أنت إيش قلت؟ قلت الآية حجيتها حجية مفهومها تختص بالموضوعات وأخذت ذلك أخذ المسلمات بينما نحن أثبتنا في مطالب سابقة كثيرة أن الآية بمفهومها كما تشمل الموضوعات تشمل الأحكام بل لعل دلالتها على الأحكام أوضح من دلالتها على الموضوعات. واضح أن هذه الأدلة الشرعية إنما جاءت لتبين الأحكام لا لتحدد الموضوعات. ولهذا القرآن اهتم كثيرا هذا نظير أن يثبت الوجوب للصلاة أما جزئيات الصلاة تفاصيل الصلاة فهذه بينها القرآن تفصيلا جواب لا، اللي مهم عنده أن يثبت الحكم لذلك الموضوع اللي هو وجوب الصلاة، وهكذا في بقية الأحكام. إذن لا نسلم جوابنا الأول بكون الآية سمعني مختصة بالموضوعات، بل هي شاملة للأحكام أيضا، بل لعل دلالتها على الأحكام أول، هذا الرد الأول. ثانيا ولو سلمنا أن الآية مختصة بالموضوعات، إيش قلت أنت في قياسك، في قياسك الاستثنائي؟ قلت سيلزم، لو قلنا بحجية المفهوم سيلزم أن يخرج المورد، ليس كذلك؟ أقول المورد هو أصلا مدلول مفهومي لو مدلول منطوقي، حجية المفهوم لا تستدعي. هذا الجواب الثاني. أنت إيش قلت؟ قلت أن حجية المفهوم سيلزم منها، سمعني، ها، خروج المورد. قلت حجية المفهوم لا تستلزم خروج المورد، لما؟ لأن المورد ليس مدلولا مفهوميا، بل المورد مدلول منطوقي. تعالي الآية بمنطوقها اجدلت، إن جاءكم فاسق بنبأ، يا نبأ، نبأ ارتداد بني المصطلق، فكأن الآية بمنطوقها تقول إن جاءكم الوليد اللي هو الفاسق بنبأ ارتداد بني المصطلق ماذا؟ فتبينوا، فمورد الآية لم يأتي في المفهوم وإنما جاء المنطوق، وثبوت حجية المفهوم لا يؤدي، سمعني شيخنا، إلى خروج المورد. لما؟ لأن المورد لم يكن مدلولا مفهوميا، حتى بثبوت الحجية للمفهوم سيخرج ذلك المورد، بل المورد مدلول منطوقي، وسواء ثبتت الحجية للمفهوم أو لم تثبت الحجية للمفهوم فالمورد باق في أحشاء المنطوق. واضح إن شاء الله؟ هذا الجواب الثاني. هذا المستشكل، أعيد الجواب الثاني، واضح المستشكل؟ خب ما معقول يبقى يتفرج على الشيخ الأنصاري، وبتعبيرنا الدارج وقد أكله الأنصاري، أكل المستشكلة من الفك إلى الفك، فكون المستشكل إدافة، راح يرد على الجواب الثاني للأنصاري. أعيد الجواب الثاني للأنصاري حتى تستمعون إلى رد المستشكل. الأنصاري إيش قال؟ لا ملازمة، راح أعيده بصياغة جديدة، لا ملازمة بين حجية المفهوم وخروج المورد، لأن المستشكل ترى سواله كبرى كلية. إيش قال في الكبرى الكلية؟ كلما كان المفهوم حجة خرج المورد. إحنا بجوابنا الثاني إيش قلنا؟ لا ملازمة بين حجية المفهوم وخروج المورد. نعم، الملازمة ثابتة لو كان المورد مدلولا مفهوميا، لكن المورد بحمد الله ها سمعني مدلول منطوقي، وثبوت الحجية للمفهوم لا يؤدي إلى خروج المورد عن المنطوق. هذا الجواب الثاني للشيخ الأنصاري. المستشكل قال احنا مره التفتوا، هذا اشكال ممتاز، احنا مره نقول مورد الايه هو اخبار الوليد بارتداد بني المصطلق، هذا احتمال. احتمال ثاني نقول مورد الايه هو مطلق الارتداد وليس خصوص ارتداد بني المصطفى. إذن مرة أجعل المورد ارتداده ها بني المصطلق بخصوصه، ومرة أجعل المورد ها 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 كل ارتداد سواء كان من بني المصطلق أم من غيره. فإن كان المورد الأول سمعني نعم يأتي الجواب الثاني للشيخ الأنصاري، لأن المورد بالنظر الأول اللي هو ارتداد بني المصطلق لم يرد، سمعني شيخنا، في المفهوم وإنما ورد في المنطق. فكلامك الثاني يا شيخنا الأنصاري تام إذا جعلنا، شو وقت كلامك تام؟ إذا جعلنا مورد الآية ارتداد بني المصطلق خاصة. أما إذا قلنا أن مورده الآية مو ارتداد بني المصطلق بخصوصهم بل كل ارتداد، فإذا جعلنا المورد كل ارتداد، خب هذا كل الارتداد كما أجده في المنطوق أجده في المفهوم. الآية راح شو تصير؟ إذا جاءكم حديث هذا راح أكتب مدلول منطوقي ومدلول مفهومي بناء على جعل المورد كل الآية بمنطوقها. تقول إذا جاءكم حديث الارتداد بإخبار الفاسق فتبينوا، وإذا جاءكم حديث الارتداد بإخبار العادل فلا تتبينوا. فبناء على الاحتمال الثاني اللي هو كل ارتداد المورد كما سيكون في أحشاء المنطوق سيكون في أحشاء المفهوم، فلو جعلنا الحجية للمفهوم سيخرج المورد، فعاد إشكاله من جديد. لكن بناء على بناء على جعل المورد مطلق الارتداد، لا بناء على جعل المورد ارتداد بني المصطلق، فعاد الإشكال من جديد. شيخ الأنصار هم ملحق على السياسيين، قال له هسه أنت بهذا إشكالك الجديد رجعتنا للمربع الأول، والوادم مستعجلة ها الشيخ كامل. شوف الشيخ راح يجاوب، شوفوا سادتنا أيضا راح أنا أتحدث بحديثين، وعلى أحد الحديثين إشكال المستشكل الجديد تام، وعلى الحديث الثاني إشكال المستشكل ليس بتام. التفتوا إلى ما أقول حتى شوفوا العبارة الساعد على هذا الحكي كله. شوفوا مرة حجية المفهوم التفتوا تؤدي إلى خروج المورد بخويطة، يعني لا يبقى له عين ولا أثر. حجية المفهوم شو تسوي؟ تؤدي ها إلى خروج المورد بالجملة تماما. لا 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 مو أنا لهذا جيتك وبعض نايمين قلبه دليلي. لا مو إحنا شوكه شيخ نصر، قلنا بالمنطوق بناء على الاحتمال الأول اللي هو كون الارتداد بخصوصي بني المصطلق. أما إذا قلنا أن مورد الآية كله ارتداد. فبعد هذا كل ارتداد هم موجود في المنطوق وهم موجود. جيد شيخ نصر أحسن. تعال المصنف الأنصاري قدس الله نفسه يقول مرة حجية المفهوم ها تؤدي إلى شلع وقلع المورد من جذوره. ها شيخ؟ ومرة حجية سمعني حجية المفهوم تؤدي إلى التنازل عن بعض أفراد المورد مع بقاء البعض الآخر. الاستهجان وين يأتي؟ أعيد الكلام أقول مرة جعل الحجية للمفهوم يؤدي إلى زوال وخروج المورد من رأس، ومرة حجية المفهوم لا تؤدي إلى ذلك بل المورد باق. نعم سيخرج ها بعض أفراد ذلك المورد. جاوبني الاستهجان العرفي شو وقت يأتي على الأول دون الثاني؟ هسه شيخ بلال لسان حاله يقول أنا إذا حصلت لي فدلف لفتين من عزيمتي ما استحجي للمسألة، ليس كذلك جناب الشيخ؟ نعم الشيخ يزعل ويقول لكم عساها بحظكم مبقتكم إذا لم يحصل على شيء. وها هنا أنا الأنصاري راح أثبت أن حج سمعني أن حجية المفهوم لا تؤدي إلى زوال المورد من رأس بل إلى خروج بعض أفراده تخصيصا أو تقييدا. وهذا فيه مشكلة؟ لا. تعال شلون؟ خلونا نتحاسب. افرش عبايتك وخل نتحاسب. مفهوم النبأ مفهوم آية النبأ يقول لك احسبوا يا خبر العادل إذا جاءك في الأحكام فلا تتبين عنه، يعني هو حجة. بعد خبر العادل إذا جاءك في بعض أنحاء أفراد الموضوع أيضا لا تتبين عنه. نعم أكو موضوعات ثقيلة مثل حديث هاي براها قصر قبة، مثل حديث الارتداد، مثل الزنا نستجير بالله، مثل القاتل، مثل مثل. إحنا لا يكتفى بخبر الواحد بل لا بد من البينة. إذن ماذا سيخرج؟ ماذا سيبقى؟ سيبقى اخبار العادل في الاحكام، سيبقى سمعني شيخنا اخبار العادل ها في بعض افراد الموضوع التي لا تحتاج الى البينه بل يكتفى فيها العدل الواحد. نعم سيخرج الاخبار الثقيله اللي هي كالارتداد ونحوه. واضح ان شاء الله شيخنا؟ هذا هو الجواب الثالث راح يصير للشيخ الأنصاري. طبق عبارة حتى تحول للإشكال الثامن.
بل يمكن أن يجاوب أنه أصلاً هو مورد الرواية هو خاص، يعني شو نسوي لها المورد قاعدة، يعني تطلقني سويت المورد قاعدة كل حديث ارتداد والحال هو مورد الرواية اللي نزلت لأجله هو حديث ارتداد في بني مثل المصطلح.
خوف أنت تقدر يعني أنت هذا بالتالي ترد على المستشكل
بل يعني
إيه خوف جيد، لكن من باب التنسل الشيخ وياهم، ولا جواب الثاني كان هو هذا اللي انتوا قلتوه الحديث عن خصوص ارتداد بني المصطلق وهذا منطوقي وليس مفهومي بل، لكن من باب التنسل بعد تدري.
ومنها ان مفهوم الآية غير معمول به في الموضوعات الخارجية
بل
التي منها مورد الآية وهو أخبار الولي.
مرة أخرى شيخنا معذرته. ومنها ومن الإشكالات المسجلة التي يمكن ذكرها.
أن مفهوم الآية غير معمول به في الموضوعات الخارجية.
غير معمول به في الموضوعات الخارجية كالارتداد. يعني الموضوعات الخارجية يعني مفهوم الآية لا يشمل مورده بعبارة جامعة.
التي منها مورد الآية. وهو أخبار الوليد. ارتداد طائفة. ومن المعلوم أنه لا يكفي فيه خبر العادل الواحد.
ومن المعلوم أنه لا يكفي فيه في ذلك الموضوع الخارجي اللي هو الارتداد لا يكفي خبر الواحد، بل لا بد من البينة.
بل لا أقل من اعتبار العدلين.
من اعتبار العدلين يعني البينة.
فلا بد من طرح المفهوم.
ليش؟ لأن أنت قدامك خيارة، لو تتناسل عن المورد وتقول الآية ليست شاملة، هذا يكون تقرره الآية ليست شاملة لموردها وتحافظ على المفهوم، لو تفعل العكس بل
فلا بد من طرح المفهوم
بل
لعدم جواز.
هاي تعليل ليش لا بد من طرح المفهوم لعدم بل
جواز إخراج المورد
بل
وفيه
بل
أن غاية.
طبعا إذا حبوا الأخوة يكملون، ولو قلنا بحجية المفهوم للزم خروج المورد وهو مستهجن بل
وفيه
رد المصنف بل
أن غاية الأمر
بل
لزوم تقييد المفهوم
بل
بالنسبة للموضوعات.
والله بالحظ والبخت هذا يا جواب، هذا الجواب الثالث ترى. احنا نقول المفهوم يبقى شاملا للأحكام ولأفراد الموضوعات التي يكتفى فيها بخبر العادل الواحد، نعم نخرج فقط وفقط أفراد الموضوع التي لا يكتفى فيها بخبر الواحد، بل لا بد من البينة. هذا الجواب الثالث ترى بل
أن غاية الأمر
بل
لزوم تقييد المفهوم
بل
بالنسبة للموضوعات
بل
بما إذا تعدد المخبر العادل،
يعني لا يكتفى بخبر العادل الواحد بل
وكل واحد من خبري العدلين
بل
في البينة
بل
لا يجب التبين فيه.
ترى كل واحد منهما هو خبر وحجة، نعم حتى يؤثران ينبغي أن ينضم أحدهما إلى الآخر بل.
وأما لزوم إخراج المورد
بل
فممنوع
بل
لأن المورد داخل في منطوق الآية.
هذا جواب، هذا الجواب الثاني، المورد لا يخرج. لماذا؟ لأن المورد ليس مدلولا مفهوميا، بل هو مدلول منطوقي بل
داخل في منطوق الآية لا مفهومها
بل
وجعل أصل خبر الارتداد.
هذا إشكال مقدر، شوف العبارة شقد مضطرب، وجعل هذا جواب عن إشكال مقدر. كتبوا لي إن قلت حتى وجعل خلوا قبالها قلت إن قلت خوب كونه المورد داخلا في المنطوق فقط بناء على جعل الحديث عن خصوص ارتداد بني المصطلق، ولو جعلنا المورد مطلق سمعني الارتداد لكان المورد داخلا في المفهوم كما هو داخل في المنطوق. هذا يسمونه إشكال مقدر اللي راح يقرأ جناب الشيخ قلت جعل كذا وكذا بني الشيخ.
وجعلوا أصل خبر الارتداد
بل
موردا للحكم.
أصل خبر الارتداد شيلوا أصل خلوا كل ارتداد بلي
أصل خبر الارتداد
موردا
موردا للحكم بوجوب التبين
بل
إذا كان المخبر فاسقا
بل
إذا كان المخبر به فاسق
فيجب التبين عن خبره أو عدم وجوب التبين إذا كان المخبر عادلا بل
إذا كان المخبر به فاسق
بل
ولعدمه إذا كان
عدم وجوب التبين إذا كان المخبر عادلا بل
عادلا
بل
ولا يلزم منه
بل
إلا
لا يمكن ببالي لا يلزم بدون واو مو ماكو واو. ليش أنا قلت واو ماكو؟ لأن هاي لا يلزم خبر وجعله كذا وكذا لا يلزم، فجعلوا كتبوا فوقها مبتدأ اللي بعدها جملة اعتراضية، هاي جملة لا يلزم خبر المن للمبتدأ بل
لا يلزم منه إلا تقييد
بل
لحكمه في طرف المفهوم.
رجع للجواب الثالث ترى بل
في طرف المفهوم
بل
وإخراج بعض أفراده
بعض أفراد المفهوم بل
وهذا ليس من إخراج المورد
المورد
المستهجن في شيء
بل
ومنها
هذا الإشكال ذن بقى احنا خلصنا الاشكال السابع مو بالحساب، بقت ثلاث اشكالات. الاشكالات الثلاثه سهله جدا، بل الثامن كرر الكلام عنه في اول الحديث عن ايه النبي، فارجو ان يلتفت لي الاخوه. الاشكال الثامن، ويا ريت ذاكره الاخوه تسعفهم في تذكر جوابنا. ذكرنا جوابين، جواب لغير العلامة الأنصاري وجواب للعلامة الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. تعال، الإشكال قال يا ابن الآية بمنطوقها قالت يجب التبين عن خبر الفاسق، بمفهومها علما تدل. ايضا اقول فيها احتمالات، مره اقول الايه بمفهومها تدل على عدم وجوب، سمعني شيخ خطير، عدم وجوب التبين عن خبر العادل. يعني شنو معنى عدم وجوب التبين؟ يعني اعمل به من دون تبين، فالمفهوم ينص على ذلك وليس فيه احتمال اخر. لو قلت بهذا أن الآية، شيخ بلال جاوب، أن الآية بمنطوقها دلت على وجوب التبين عن خبر الفاسق، وهذا لازمه أنه ليس بحجة، ودلت بمفهومها على عدم وجوب التبين عن خبر العادل، ولازم ذلك أن خبره الآية راح تصير تامة الدلالة ولا يمكن الإشكال عليها. لكن صحيح المنطوق يدل على عدم وجوب التبين عن خبر الفاسق، وين أنا المستشكل؟ راح أشكل على المفهوم، فأقول المفهوم ليس نصا في حجية خبر العادل، بل فيه احتمالات. الآية من تقول لي لا يجب التبين ها عن خبر العادل، ففيه احتمالات، لو بمعنى لا يجب التبين بل خذ به من دون تبين وهذا معناه، لو بمعنى لا يجب التبين بمعنى اعرض عنه ولا تتبين، فالمفهوم فيه احتمال. الإحدى عد أعيد هذا مطلب وتكرر. الاحتمال الأول أن الآية بمفهومها تقول لك لا يجب التبين لأنه حج. الاحتمال الثاني لا يجب التبين لأنه أصلا ليس بحج، توقف ولا تعمل به، فعدم وجوب التبين المستشكل، عدم وجوب التبين عن خبر العادل لا يعني بالضرورة أنه حجة، ربما لا يجب التبين لأنه حجة، وربما لا يجب التبين لعدم الحجة. واضح إن شاء الله؟ إذن المفهوم ليس نصا في حجية خبر العادل، بل هو يحتمل الحجية ولهذا لا يجب التبين، ويحتمل سيد محسن عدم الحجية ولهذا قال لا تتبينوا لا تتعبوا نفسكم، فهو تبينتم أو لم تتبينوا فهو ليس بحجة. ها ذكرت هذا الإشكال، هذا جاوبنا عنه بطريقته. الطريقة الأولى هاي اللي سميناها مقدمة الأسوأية، لو قلنا تدرون على هالإشكال شنو معنى؟ يعني أنت إذا تبينت عن خبر الفاسق وتبين صدقه فلك، أما خبر العادل فتبينت أو لم تتبين فلا تأخذ به، وهذا سيصير خبر العادل أسوأ من خبر، وهذا يمكن الالتزام به. هاي سميناها مقدمة الأسوأ. لا مو جايك جايك شيخ، انت مو ما تذكرتوا المطلب وهزه تريدون شو اسمه. تعالي شيخ الانصاري قال بوقتها اصلا لا نحتاج الى مقدمه الاسوئيه. ليش؟ قال كلام المستشكل تام، وبالتالي ندور لنا مقدمه من الخارج نسميها بمقدمه الاسوئيه، لو كان وجوب التبين وجوبا نفسيا. نعم، إذا كان وجوب التبين وجوبا نفسيا يأتي الكلام وندور لنا مقدمة خارج. أما إذا قلت ناسين المرض أن وجوب التبين ليس وجوبا نفسيا، بل هو وجوب شرطي، بل هو وجوب مقدمي، بل هو وجوب غيري، فالآية بمنطوقها تدل على عدم حجية خبر الفاسق، وبمفهومها تنص على حجية خبر العادل. كيف؟ الآية شو تريد تقول بمنطوقها؟ إذا أردت أن تعمل بخبر العادل الفاسق فتبين، أي أنه ليس بحجية. وإذا أردت أن تعمل سمعني بخبر العادل فلا تتبين لأنه حجة. يعني العمل بخبر الفاسق موقوف مشروط، هذا معنى الوجوب الشرطي، مشروط بالتبين، بينما العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين. فالإشكال يأتي أو لا يأتي؟ لو فسرنا الوجوب بالوجوب النفسي نعم الإشكال يأتي، وبالتالي ندور لنا مقدمة خارجية. أما إذا فسرنا التبين وجوبة التبين بالوجوب الغيري فلا يأتي الإشكال. أطبق عبارة شيخ
أصلاً هو اللي كان فكرة قضية المقدمة الأسوئية، لو كان خبر الفاسق حجة خبر العادل مو
حجه
يصير
اسوء،
اما هو اصلا مع التبين
ليش
تبين؟ مو معناته
اعتقد. لا 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 لا، مو هو شيء يريد على الوجوب النفسي، يريد يقول لك كل خبر فاسق اردت ان تعمل بهذا معنى الوجوب تبين. كل خبر فاسق اردت ان تعمل به او لم ترد يجب التبين عنه، فاذا تبينت صدقه خب جيد، وإذا تبينت كذبه خب أطرحه. أما خبر العادل المستشكل يقول فلا يجب التبين، هذا فلا يجب التبين حمال الاحتمالين، لو لا يجب التبين لأنه حجة، لو لا يجب التبين لأنه سبح. الشيخ الأنصاري قال له هذا الحكي احنا اكبر منه، لان تحدثنا عنه هذا الكلام لو كان الوجوب وجوبا نفسيا، لكننا انتهينا الى كون الوجوب وجوبا شرطيا مقدميا غيريا.
ومنها
بل
ما عن غايه البادئ،
بل
من ان المفهوم
هسه الظاهر هذا غايه البادئ الشروحات اختلفت فيه، الظاهر للشهيد الثاني كما تنقل بعض الشروحات،
من ان المفهوم
بل
يدل على عدم وجوب التبين،
بل
وهو لا يستلزم العمل،
بل
لجواز وجوب التوقف.
التوقف يعني عدم الحجية، بل
وكأن هذا الإيراد
بل
مبني على ما تقدم فساده.
من إذن الإيراد الإشكال، هذا الإشكال مبني على ما تقدم فساده. شنو اللي تقدم فساده؟ من كون الوجوب وجوبا نفسيا، بل
من إرادة وجوب التبين نفسيا،
بل
وقد عرفت ضعفه.
ضعفه شلون؟ حيث قلنا أن وجوب التبين ليس وجوبا نفسيا، بل هو وجوب شرعي.
وأن المراد وجوب التبين،
بل
لأجل العمل عند إرادة،
لأجل يعني كونه وجوبا غيريا، بل
العمل عند إرادتي،
عند إرادة العمل بخبر العادل،
وليس التوقف حينئذ واصل،
وليس التوقف. يعني بالتالي ترى المسألة ما فيها احتمالات ثلاثة، بل فيها احتمالات. المستشكل قال الاحتمالات ثلاثة، إن كان المخبر فاسقا فيجب تبين. الاحتمال الأول هذا. الثاني إن كان المخبر عادلا فلا يجب التبين لأجل حجيته. الاحتمال الثالث إن كان المخبر عادلا فلا يجب التبين ها لأجل عدم حجيته. المصنف يقول له هي فيها احتمالان لا ثالث لهم. المخبر عادل ها فاعمل به من دون تبين، والعمل به من دون تبين معناه الحجية. وإن كان المخبر فاسقا فلا تعمل به إلا بعد التبين، وهذا معناه عدم الحجية ولا يوجد واسطة بينهما. بل
ومنها شنو؟
ومنها ليش عندنا
إلا داعي تبين؟
عندنا هذا 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 يا إشكال
تاسع
إن شاء الله أيضا سهل. هذا مرات واحد هذا المستشكل التاسع من هالقبيل هيك يصفن ويطلع اشكالات من قلبه يسمونه. هذا الاشكال التاسع من هالقبيل يسمعه قال الآية خوب قطعية السند، عندك شك بهذا؟ لكنها ها سمعني ظنية الدلالة وأصول الفقه ها طبعا. وإحنا شرين والله أسألكم بالله، هذا بحثنا في آية النبأ بحث عن حكم شرعي فرعي فقهي لو بحث عن حكم أصولي. إحنا شرين نثبت شيء الحجية لخبر العادل وعدم الحجية، والحجية وعدم الحجية يتوجهان إليك أيها المكلف جواب، إليك كمقلد يتوجهان إليك لا، وإنما إحنا ندور حجية وعدم حجية حتى ينتفع منها الفقيه في عملية الاستدلال. فالبحث في آية النبأ التفتوا هاي مقدمة رقم واحد الشيخ طواها. فالبحث في حجية النبأ ليس عن حكم شرعي تكليفي وجوب حرمة واستحباب كراهة، بل كتبوها هاي البحث في آية النبأ عن الحجية وعدم الحجية، والحجية وعدم الحجية حكم ها وضعي كلي ينتفع منه المقلد. قول المقلد المقلد يعني ينتفع منه في عمليتي، فهو حكم أصولي وليس حكما فقهيا. جيد. بالتالي حديثنا هنا عن أصول الفقه لا عن الأحكام التكليفية. جيد. شوفوا مرات واحد يخبط. فالحديث شيخ بلال تبه عن الحكم الأصولي. جيد. ودلالة الآية لا سند الآية، يعني مو صدور الآية وإنما دلالتها ظنية. وكيف يعمل في الأصول بالأمور الظنية؟ الأصول سمعني ينبغي أن يعول فيها على العلم، ولا يجوز التعويل فيها على الظن. وحيث أن حديثنا ها هنا، شوف أنا ترى حذفت الكلمة وإلا كان وضحت القضية. وحيث أن حديثنا ها هنا عن الأصول، والأصول تريد علما ولا تريد ظنان، والآية إذا أعطتك حكما فإنما تعطيك حكما ظنيا. تقول لك هاي الحجية ثابتة ظنا لو ثابتة قطعا؟ جواب ثابتة ظنا. والأصول لا يكتفى فيها بالظن، بل لا بد من إحراز العلمي. واضح هذا الإشكال؟ هذا يراد له واحد يجاوب بالنيابة، زحمة ترى. شوفوا أنا راح شوية أدوخكم، إحنا مرة نسولف عن أصول الدين ومرة نسولف عن أصول الفقه ومرة نسولف عن الظن الخاص ومرة نسولف عن الظن المطلق اللي يحصل حتى من إخبارات العامة. بالله يا أصول، إذا عندي نحوان من الأصول، أصول دين وأصول، مو قلت لكم هذا مرات يلقف له حكاية واحد ويكلم بيه يا أصول اللي تحتاج إلى العلم، جواب أصول الدين، وأما أصول الفقه فيراد لها علم. إحنا والله جاوبني منين انتهينا؟ والله سيد محسن أنت شردت مني ليش؟ وأنت صديق سيد محسن، جاوبني إحنا منين أثبتنا أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب؟ بالجسم والقطع لو بالظهور، ايش نستدل؟ نقول صيغة افعال ظاهرة في الوجوب وكل ظهور، والظهور جسم لو ظن. اذا بوي انت اشتبهت، ها بين صحيح باصول الدين الله سبحانه وتعالى شو يقول؟ فاعلم ان لا اله الا الله، يكون هاي الوحدانية تأخذها عن علم. أما أصول الفقه فيكفي فيها الظن، لكن يا ظن ظن. فهو شايفين ركب شيء وشيء ثاني، شلون جاب أصول الفقه وقال لا يكتفى فيها بالظن الخاص بل لا بد من العلم، بينما الذي لا يكتفى فيه بالظن الخاص بل العلم يا هو أصول الدين. نعم أصول الفقه لا تكتفي بالظن، لكن يا ظن مو الظن الخاص وإنما ظن المطلق، والآية تعطينا ظنا خاصا، لو تعطينا ظنا مطلقا جواب ظنا خاصا. إذن راح احكي بطريقه شويه مجمله، الذي لا يكتفى فيه بالظن الخاص، سمعني، اصول الدين، واما اصول الفقه فيكتفى فيها بالظن الخاص. نعم اصول الفقه لا تكتفي بالظن، لكن مو الظن الخاص وإنما الظن المطلق، والآية تعطيك ظنا خاصا، لو تعطيك ظنا مطلقا جواب تعطيك ظنا خاصا. فيأتي الإشكال أو لا يأتي؟ لا يأتي بني شيخنا، بني شيخنا واضح لو أعيد بني.
ومنها أن المسألة أصولية فلا يكتفى فيها بالظن، وفيه
ومنها أن المسألة، شوفوا ترى رادي يمشيه عليه، أن المسألة أصولية، أنت تقول إيه هاي أصول دين، أقول لك لا هذه أصول
بل. فلا يكتفى فيها بالظن، وفيه بل. أن الظهور اللفظي،
الظهور اللفظي يعني الظن الخاص بل.
لا بأس بالتمسك به في أصول الفقه،
في أصول الفقه بل.
والأصول التي لا يتمسك فيها
بالظن بل.
الظن مطلقا
بل. هو سواء كان ظنا خاصا او عاما، هذا معنى مطلق قابل.
هو اصول الدين،
اصول الدين لا تكتفي بالظن، سواء كان ظنا خاصا او ظنا مطلقا بل تريد علما بل.
هو اصول الدين لا اصول الفقه
بل.
والظن الذي لا يتمسك به
بل.
في الاصول المطلقه،
الاصول المطلقه سواء اصول دين، نعم الظن المطلق ليس معتبرا لا عند اصول الدين ولا عند اصول فقهي بل.
والظن الذي لا تمسك به في الأصول المطلقة
بل، يعني أصول دين أو أصول فقه هو الظن المطلق،
هو مطلق الظن
بل. لا ترى العبارة شوية فيها مؤاخذة، مطلق الظن، يعني يعم الظن الخاص والظن المطلق. شيلوا مطلق الظن، يكتب الظن المطلق بل.
ومطلق الظن لا الظن الخاص بل. ومنها
ومنها الإشكال العاشر والأخير.
إلا دقيقتين
شو الأخوة قدامهم خيار جيد ممتاز أحسن طبعاً. الأخوة قدامهم خيار، يراد لنا حصة حتى نكمل آية النبأ ونقف على آية النفع. ها إن شاء الله تعالى غدا احنا نكمل مع قطع النظر، يعني صارت رؤية للتعطيل العام او لا، احنا نكون نقف على رأس مطلب. بالتالي شيخ بلال، بالتالي ان شاء الله تعالى ناخذ الإشكال العاشر غدا، وما بقي اللي هو بعض المطالب الثانوية يذكرها المصنف حتى نكمل الحديث عن آية النبع، وبالتالي نقف على آية النبع إن شاء الله تعالى في نفس الموعد غدا. وقلت مع قطع النظر احنا نكون نصل إلى رأس مطلب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين.